فهذا درس عظيم للعبد أن يصاحب معه الإخلاص في كل عبادة يقوم بها لله جل وعلا، في أخذه وفي إعطائه وفي منعه وفي ذهابه وفي إيابه، في كل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا لا بد أن يستصحب أمر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا يرفض من قول يتقرب به إلى الله ولا عمل يتقرب به إلى الله إلا وكان الإخلاص في ذلك قائده. فإن العبد معرض في هذه الدنيا لكثير من العوارض التي تمنعه من الإخلاص، سواء من الرياء أو من السمعة أو من طلب المال أو من طلب الجاه أو نحو ذلك. وقد ينجو الإنسان من أمر الرياء في العبادة، ولكن هل ينجو من العجب لو لم يكن أو لو لم تكن هذه العبادة بين ظهراني الناس فوفقه الله جل وعلا للنجاة من الرياء؟ فهل يسلم من أن يعجب بحاله وأن يعجب بنفسه وأنه يقوم وغيره نائم، يصوم وغيره مفطر، يتصدق وغيره بخيل؟ هذا أمر عظيم ومرتبة جليلة لله جل وعلا. ولذا مما يذكر في مثل هذا المقام جميل ما بوبه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتاب التوحيد، بعد أن ذكر باب ما جاء في الرياء ذكر بعده باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم، قد ينجو العبد من الرياء ومن السمعة في عمله، ولكن هل يا ترى ينجو من أنه في الحقيقة يعمل الصالحات ولكنه يرجو بذلك أمر الدنيا، سواء من مال أو من وظيفة، أو يرجو من ذلك صلاح الأبناء وصلاح الزوجة والبركة في المال، ولا يفكر في ثواب الآخرة أو لا ينظر إلى أمر ثواب الآخرة؟ فإن أي عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا يجب فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى والرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليها وأن يتقبلها منه وأن تكون له في موازين الحسنات يوم القيامة. وما جاء من الصالحات وما جاء من التوسعة في الدنيا من أثر هذه العبادة فهو ليس مقصود لذاته، إذ المقصود الأول والأعظم هو عبادة الله سبحانه وتعالى.